بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الحديث بيّنه صلى الله عليه وسلم بنفسه فيما رواه عن ربه عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمان وليس هو الله، لأن الله عز وجل لا يسمى بالدهر، بل الله يقلب الأحوال سبحانه وتعالى ويقلب الليل والنهار وهي مدة الدهر. أما أن الله اسمه الدهر فلا. قال بهذا مثلا ابن حزم وغيره، هذا من سوء فهمه. الصواب أن الدهر ليس اسما من أسماء الله، بل الدهر هو العصر، هو الزمن، والله عز وجل يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وقال عياذا بالله بمقالات الشعراء وأمثالهم من يسبون الدهر: يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا، فأنت والد سوء تأكل الولد، ونحو ذلك. ماذا فعل هذا؟ الدهر هذه الساعات الآن التي مرت، والساعة التي نحن فيها، والساعات الآتية، هي ظرف يوقع الله عز وجل فيه ما شاء من أقداره. فإذا احتج على قدر الله سب الدهر الذي وقع فيه، كأن يلعن عياذا بالله الساعة التي وقع فيها هذا، أو يلعن اليوم أو نحوه، كلها ظرف. ثم هذه الساعة التي مرت بك، هذه مر بك ساعات كنت فيها سعيدة، وتمر بك ساعات أخرى أنت فيها سعيد. لما لم تشتم إلا هذه الساعة؟ لأنك لم ترضى بقضاء الله. فهو لا يريد أن يسب الله، لأنه لا يمكن يأتي شخص يسب الله مباشرة، لكن سبه للدهر سب لله، لأن الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يوقع هذه الأمور التي يحتج عليها العبد فيسب الدهر لأجلها، فيقع سبه على الله. وليس معنى الحديث أن الله يسمى باسم الدهر. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500
مسيرة عام. عدلها حسنا. نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل في أن، الآن في ظرف. أن بين السماء والأرض مسيرة، فتكون مسيرة اسم أن مؤخر، بين هذا ظرف متعلق بخبرها مقدم. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء كذلك.
يعني كل هذا ما يقر به أهل السنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا بقية السماوات. سمك كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر أو نهر، والعرش فوق هذا النهر، ولا يقدر قدر مخلوقات الله عز وجل إلا هو وحده لا سوى، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يعني أنه إن كان بهذا العلو عز اسمه لا إله إلا هو، فلا يدور في خلدك أنه يمكن أن يخفى عليه حتى ما يدور في خاطرك. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أما الرب تعالى ففي العلو سبحانه وتعالى فوق عرشه. كل هذا ما يقر به أهل السنة. نعم.
فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول.
ذكر ثلاثة أشياء في هذه النصوص لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعملها. هذه النصوص وغيرها أيضا مما في النصوص المتعلقة بالصفات ونحوها والغيبيات لا يحل أن تعارض، فالإنسان يعترض عليها. كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تعارضه. ولا تضرب لها الأمثال، الرب سبحانه وتعالى ليس له مثل سبحانه بحمده، فلا يصح أن يضرب له مثل، لأن المثل يكون بين شيئين يقاس أحدهما على الآخر، فحيث إن الأول يماثل الثاني يقاس هذا على هذا. أما الرب فلا يقاس سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه إذ ليس كمثله شيء. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. فلا يحل بتاتا أن يضرب لصفات الله الأمثال، لأن الأمثال قياس بين طرفين، أما الرب سبحانه فلا يقاس. وهكذا لا يواضع فيها القول، المواضعة بالمناظرة والمجادلات والمناقشات، كل هذا لا يحل، بل تسلم لله وتمر كما جاءت على حقيقتها التي دلت عليها النصوص. نعم.
فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها.
هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام من رحمه الله تعالى فيه إجمال. النهي عن تفسيرها ليس المعنى النهي عن تفسير معناها، لأن تفسير معناها علم، علم لا بد أن يعرف، ولهذا فسر السلف رضي الله عنهم معاني النصوص، فسروا الاستواء على العرش بأنه العلو على العرش، هذا تفسير المعنى. لكن الخوض في كيفية المعنى، لأن كلمة الآن إذا نهيتك أن تتكلم في معناها فيحتمل أمرين: أن أنهاك عن طلب معناها على حقيقتها التي هي عليه، فهذا ممنوع لأن هذه الكيفية وإن عبر عنها بالمعنى. النوع الثاني من المعاني أن يبين معنى اللفظة نفسها، معنى الاستواء، استوى على العرش، ما المراد بالاستواء؟ الاستواء نعم يبين ويفسر ويترجم، لا فيه إشكال. ولهذا مالك رحمه الله تعالى أنكر على الرجل سؤاله عن الكيفية، ولم يسأله سؤال، ولم ينكر عليه سؤاله عن أن يسأل عن الاستواء. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف؟ لكن لو قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول: معنى استوى فسره من قبلي، من خير مني ومنك، استوى على العرش أي ارتفع على العرش، لكنه يقول: كيف؟ وضح لي كيفية استواء الله وعلوه على العرش. هذا الذي جعل مالكا يغضب. ولهذا أول ما قال مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه واضح. وفي اللفظ الآخر قال: الاستواء غير مجهول، معناه غير مجهول، لا يجهل معنى الاستواء لمن كان يعرف العربية. والكيف، هذا الكيف الذي تسأل عنه أصلا لا يحل أن تسأل، إذ هو مجهول. أن تقول: وضح لي كيفية استواء الله، سبحان الله، بلغت إلى هذا الحد تريد أن أبين لك كيف يستوي الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، تريدني أن أحيط بالله علما وأخبرك بكيفية استواء؟ معاذ الله، هذا لا يحل. فلهذا التفسير لها، ولهذا قال أبو عبيد: تفسيره قراءته. قال أحد: ما تفسيره؟ إذا كنت تعرف العربية اقرأ يتضح لك التفسير فيه جليا واضحا. خذ هذا المثال، يقول عز وجل: ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد. هل يمكن إلا أن تخاف؟ ما يمكن إلا أن تخاف إذا كنت تعي المعنى. لما خفت؟ لأنك فهمت المعنى، وإلا ما وقع عندك خوف. ولهذا لاحظ كيف تقرن الآيات التي فيها التخويف من صفة من صفات الله، تقرن بصفة من صفات الله تستوجب وتستدعي الرجاء. ويحذركم الله نفسه، فلما بلغ التحذير أشد ما يكون من التحذير، وأن يحذرك الله بنفسه، ولا شيء أشد من نفس الله أن تحذر بها، قال: والله رؤوف بالعباد. يعني حتى لا تهلك بشدة الخوف يكون عندك رجاء. وإن حذرك الله عز وجل نفسه فاعلم أنه رؤوف بالعباد. ولهذا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، حتى يرجو، وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني حتى يخاف. فلا شك أن المعاني واضحة، لكن لما بدأت الجهمية تفسرها على غير المعاني، بمعنى أنها تحرفها، قالوا: لا تفسير، تفسيرها فيها، تفسيرها واضح منها. ولهذا هذه العبارات ظن من لا يفهم أنها تدل على أن أهل السنة مفوضة، يعني يفوضون المعنى، يقول: لا نعلم المعنى، وهذا من الجهل العظيم، بل أهل السنة يعلمون المعنى. ولهذا قال: ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. انظر ماذا قال رحمه الله تعالى في موضع آخر مما يجلي مراده، حيث قال رحمه الله: ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. يعني أنه لا يعبث بتفسيرها، وإنما يؤخذ تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عالم من علماء الأمة من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أو من المنضبطين. هذا يدلك على أنه ينفي تفسير الجهمية، لهذا كان السلف يقول: لا تفسير، لا تفسر، يعني تفسير الجهمية المحدث. ولهذا كانوا يقولون: تفسيرها قراءتها. أنت رجل تعرف العربية، نعم اقرأ وترك عنك الابتداع الذي ابتدعه الجهمية في معناها، فإذا قرأتها فإن قراءتك لها فيها تفسيرها. وإلا كما قلنا قبل قليل لما يخاف الإنسان؟ لأنه يفهم المعنى. أرأيت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ربوبية الله للعالمين تستدعي الخوف، لأن هذا العالم كله، هذا ربه سبحانه وتعالى، هذا العالم كله رب العالمين، هو الرب لهذا العالم كله. وش قال بعدها؟ الرحمن الرحيم، لأن قوله رب العالمين يستدعي الهيبة والخوف، فبين أن رب العالمين العلي العظيم الجليل رحمن الرحيم، فيجتمع الرجاء والخوف. ولهذا يكثر في النصوص هذا النوع من ذكر صفة تستدعي الخوف وتقرن بصفة أو باسم يستدعي الرجاء، لأنها معلومة معروفة. وإلا الجهمية الفجرة، هؤلاء الذين يقولون يفسرون يحرفون معاني الصفات، يقال يا هؤلاء ألستم تدعون تقول اللهم اغفر لي وارحمني؟ إذا كنت تقول المغفرة والرحمة ليست على معناها العادي، لماذا تدعو بها؟ أو قلت إن المغفرة والرحمة كما تقول مفوضة لا تعرف معانيها، أنت الآن تدعو لك 70 سنة أن يغفر الله لك، تقول المغفرة غير معلومة المعنى، أي شيء تدعو إذن؟ الشيء الذي تدعو به ما هو؟ الرحمة التي تدعو بها ما هي إذا حرفت معانيها أو قلت لا يوجد لها معنى؟ تدعو الله بشيء لا تعرف معناه؟ فحاصل الأمر أن هذه الصفات لها معاني لائقة بالله عز وجل، وتنزه عن أن تكون بالوصف الوضيع الذي للمخلوق، لكن لا شك أنها صفات حقيقية. فالنفي نفي تفسيرها، أي نفي التفسير المحدث، وهكذا ترك الكلام في معانيها يعني على الطريقة التي عليها أهل الباطل، ولهذا استثنى فقال ولا يعمل لها التفاسير، نفس ابن بطة رحمه الله، إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، فدل على أنها تفسر التفسير الصحيح، لكن لا تفسر تفسير أهل الباطل وأهل التجهم. نعم.
ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل يعذب قلبا فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم.
نعم، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، والله تعالى يتكلم بما شاء كما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى في أي وقت شاء، وهو كلامه سبحانه وتعالى. أسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسمعه جبريل ونقله نقلا أمينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأخبرنا بكلام الله تعالى. لهذا من حفظ القرآن يكون قد حفظه في صدره، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو في الصدور بنص القرآن. ولهذا من أنكر هذا فإنه ينكر ما نص عليه في القرآن. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تعاهد القرآن استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. فلا شك أن القرآن في الصدور، هذا القرآن الذي في الصدور نحفظه وبالألسنة نقرأه ونكتبه بأقلامنا، هو كلام الله، سمعه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فالأمة إذا قرأته بألسنتها فيتقرأ كلام الله، إذا حفظته في صدورها فقد حفظت كلام الله، إذا كتبته في مصاحفها فقد كتبت كلام الله، فأصله كلام الله سواء كتب باليد أو حفظ في الصدر أو قرأه العبد بلسانه. الذي يستظهر يعني يحفظ القرآن يسمى حامل كتاب الله عز وجل لأنه حفظه في صدره. وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فدل على أن القرآن يكون في الجوف، دل على أنه يكون في الصدور كما تقدم في أول كلام رحمه الله، يعني يستدل بهذا على أن القرآن يكون في الصدور. وذكر هذا الخبر لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. في التخريج ذكر أن هذا جاء بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه، وآخره قوله بغم بالنظر في الروايات لم توجد هذه اللفظة، فإما أنه وقف على لفظة فيها هذا، وأما الذي يعني رأيناه وذكرها أيضا الشارح أن أبا أمامة قال فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، ووقف الكلام هنا، وهو الظاهر أنها يعني لا أنه بهذا اللفظ هذا الذي يظهر، فإما أن يكون وهم رحمه الله تعالى أو يكون وهو أعلم رحمه الله قد يكون وقف على لفظ لأبي أمامة، لكن المعروف أنه موقوف على أبي أمامة. الشاهد منه أن القرآن تعيه القلوب ويكون في الصدور، كل هذا يعني يدلل به على ما ذكر رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.